بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يا عبد الله، ما هو الدرس الخميس؟ نعم، لا خلاص، افتح دار السعادة وقفنا. عندهم نعم على جنبي، لا لا، الطب النبوي. أحسنت يا حمد. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، تعرف يا عرياش ابن القيم؟ ما شاء الله، ارغيته. جميل، تعرف ابن القيم؟ ما شاء الله، كان عندكم في الكالة صح؟ جارك تعرف أيضا؟ تعرف ابن القيم؟ ما هو ابن القيم الذي عندكم؟ الإمام ابن القيم صادق، صادق ابن القيم. من سيجيب؟ أنا أريد أختار. صالح ابن القيم تعرفه؟ ما شاء الله، هذا بقايا السلف الثاني. كرتنا بعض الإخوة، كان في رجل في دمي يقولون عنه شيخ الإسلام، للبعض الذي قد ذهب دمي يعرفه. كان بعض إخواننا معروف لدينا الآن في كان في الجوبة، فذات مرة حضر درسا لبعض مشايخ، سأل من يعرف شيخ الإسلام؟ قال أنا. أرأيت؟ قال كان في دمي، يقصد أنه هذا الشايب هذا. قال ما شاء الله، كيف؟ قال وذكر من أوصافه. قال أنا كنت أظن أنه شيخ الإسلام صحيح، يعني يقول أن الأولاد شيخ الإسلام، شيخ الإسلام، كنت أظن هذا. تعرفه ابن القيم اسمه؟ صبري، سبحان الله. عبد الله، نعم، من هذا؟ إبراهيم، تعرف اسم ابن القيم؟ شجاع، شمس الدين، هل هذا اسم؟ نمبر. قال محمد، هل من مخالف؟ تخالف يا مهيب؟ أيوب من؟ السختياني، ابن أبي تميمة، ابن محمد. أنا قلت أريد مخالف، ما أريد موافق، ابن محمد. أحسنت أشياء، محمد. أبو من؟ الذي يعرف حتى من الضيوف، أو الضيف ما في عليه جواب. أبو من هو؟ تفضل. أبو عبد الله. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج الجرح. الخميس معلوم إنما هو الدرس في الطب النبوي. قال: ففي الصحيحين عن أبي حازم أنه سمع سهل بن سعد. من أبو حازم؟ عندنا أبو حازم يروي عن أبي هريرة، وعندنا أبو حازم يروي عن سهل بن سعد، فمن هما؟ تفضل. أحسنت، الذي يروي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي، والذي يروي عن سهل عند غيرك. تفضل سلمة. قال أنه سمع سهل بن سعد يسأل عن أما دوي به جرح النبي صلى الله عليه والنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقال جرح وجهه كسرت رباعيته هشمت البيضة على رأسه. أي بيضة؟ من أي الطيور البيض هذا؟ من يجيب؟ عندك يا محمد بيض ماذا؟ محمد بن منير ايش من بيض عندك؟ ياسين ايش من بيض؟ ايش لغة عربية؟ ايش لغة عربية عندك؟ كيف ايش لغة عربية؟ نعم اصل الكلمة ماذا عند هذا؟ اي شيء. طيب الله قد اجابه اصل اي شيء. طيب وكيف قال ايش؟ نعم اختصار لكن بقي ها نحت من نحت الكلمة اصل اي شيء. طيب ما هي البيضة؟ قد اجاب اللي توضع ايش على رأس المقاتل. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الصحيحين لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا المقصود للبيضة. وكانت فاطمة لا هذه البيضة اللي ضع على رأس المقاتل. وكانت فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم تغسل الدم وكان علي بن أبي طالب يسكب عليها بالمجن. فلما رأت فاطمة الدم لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة حصير فأحرقتها حتى إذا صارت رمادا ألصقته بالجرح فاستمسك الدم والحديث سمعتم في الصحيحين برماد الحصير المعمول من البرد وله فعل قوي في حبس الدم لأن فيه تجفيفا قويا وقلة لذة. فإن الأدوية القوية قوية التجفيف إذا كان فيها لذع هيجت الدم وجلبته وهذا الرماد إذا نفخ وحده أو مع الخل في أنف الراعف قطع رعافه. هذه فائدة الآن كثيرا ممن يصاب بالجرح يغسلونه بالماء والماء لا يزيد ذلك إلا ماذا نزولا للدم فيتنبه. بل يذكر بعض الأطباء لو أن رجلا أصيب بحادث فلا تعطيه الماء حتى يشرب في ذلك الوقت ضرر عليه مع أنك ترى من يصاب بهذه أشياء حوادث أو غير ذلك يشتهي الماء في ذلك الوقت فلا تعطيه في نفس الوقت لا تعطيه في نفس الوقت. أيضا هذا الجرح إذا أصيب الإنسان بجرح لا تغسله بالماء. البعض يحاول يقول أنه قد وصل مثل الدم إلى هذا المكان وإلى هذا المكان فيبادر إلى غسله وهذا ما يزيد إلا هياجا وخروجا. لكن كما سمعتم ما ذكر هنا شيء من الحصير ويحرق حتى يصير رماد فيلصق عليه فنجف. والآن في أدوية إنما هذه الأدوية الطبيعية الآن بمعنى أن البعض ينتقد مثل هذا اللفظ في قوله الطبيعية. طيب فالبعض ينتقد قول الطبيعية لأن البعض يعتقد أن من الطبيعة وهذا ليس المقصود هذا أبدا. وقلنا أيضا هناك بعض الأدوية التي تستخدم لقطع الدماء أما الماء فلا. قال وقال صاحب القانون البرد ينفع من النزف. أيضا ذكر هنا إذا كان هذا الرماد يقال مع الخل أنه يقطع الرعاف في أنف الراعف يقطع ذلك. يذكرون أيضا قطعة من الثلج يقلل الرعاف إذا أصيب الإنسان برعاف يقلل ذلك. قال والبرد ينفع من النزف النزيف ويمنعه ويدر على الجراحات القرية فيدملها، والقرطاس المصر كان قديما يعمل منه بعض يقول مصر، ومزاجه بارد يابس ورماده نافع من أكلة الفم يصيب الإنسان بالأكل، ويحبس نفذ الدم ويمنع القروح الخبيثة أن تسعى. قال فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في العلاج بشرب العسل والحجامة والكي. قال ففي صحيح البخاري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث: شربة عسل وشرطة مهجم وكية نار، وأنا أنهى أمتي عن الكي. فقد يقول قائل هنا إشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من التداوي تداوي بالكي، قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، فلا إشكال في هذا. ذكر الإمام الشوكاني رحمه الله إنما النهي عن الكي لأمور: الأمر الأول أنه تعذيب بالنار، تعذيب بالنار. الأمر الثاني أنه يشوه الجسم، الكي يشوه الجسم. الأمر الثالث أن الشعر لا ينبت بعده أبدا إذا فعل الإنسان ذلك بالكي، مع أنه جائز أو لا جائز، لكن الحكم هل هو محرم؟ وأنهى أمتي عن الكي، والنهي يقتضي ماذا؟ ها؟ التحريم أو لا؟ فهل الكي محرم؟ محمد كيف هذا وأنهى أمتي عن الكي؟ نعم، لكن قال هنا نهي، ومعلوم عندنا قاعدة أن النهي يقتضي التحريم. نعم، كراهة التنزيه، كيف عرفت هذا؟ من أين؟ صواب يا محمد، لكن من أين؟ تفضل. من هذا الحديث، وهو أنه من التداوي الكي. طيب، قد يقول قال كيف بحديث ابن عباس 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، وذكر منهم ماذا؟ لا يكتوون، والمقصود بالكي ما هو؟ هذا الميسان، قطعة من الحديد على النار ثم يضع على جسد الإنسان. فإذا مكروه كراهة التنزيه، كراهة التنزيه مع جوازه، ولا إشكال حين تسمع أن هذا مكروه مع الجواز، لا إشكال عليك. فيقول العلماء مثلا هذا الشيء جائز لكنه مكروه، وإذا قالوا جائز مع الكراهة لا يفهم الكراهة أنه كراهة ماذا؟ تحريم، إنما كراهة تنزيه. هذا يمر معنا إن شاء الله في بعض الدروس الكي. قال أبو عبد الله المازري: الأمراض الامتلائية إما أن تكون دموية أو صفراوية أو بلغمية أو سوداوية، فإن كانت دموية فشفاؤها إخراج الدم، وإن كانت من الأقسام الثلاثة الباقية فشفاؤها بالإسهال الذي يليق بكل خلط منها. وقد مر معنا في الحمى وعلاج الحمى أن من الأطباء من يفرح إذا نزل بالمريض الحمى، لماذا؟ ها تفضل يا عبد الله. لأن من الأمراض ما لا تعالج إلا بالحمى، فيعرف الطبيب أن هذا دليل الشفاء، إذا نزلت في هذا الشخص الحمى يعرف أن هذا قرب الشفاء، وذكر مرة معنا فوائد عظيمة في علاج الحمى، وكم لها من الفوائد أما من الأجور هذا شيء معلوم، لكن فوائد أن بعض الأمراض لا تخرج إلا إذا جاء الحمى. ألا ترى أن البعض إذا نزل به المرض ترى النبض يظهر على فمه أثر الجروح؟ ماذا يقول الناس؟ ماذا يقول البعض؟ خروج الحمى أو لا؟ فهذا دليل الشفاء. الآن هنا يذكر أن بعض الأمراض لا تعالج إلا بالإسهال، شيء يرطب ذلك فيكون إسهال معه، وبعض الأمراض لا تعالج إلا بخروج الدم. قال وكأنه صلى الله عليه وسلم نبه بالعسل على المسهلات وبالحجامة على الفرض. وقد قال بعض الناس يدخل في قوله شرطة محجم، فإذا أعي الدواء فأخر الطب الكي فآخر الطب الكي، فذكره صلى الله عليه وسلم في الأدوية لأنه يستعمل عند غلبة الطباع لقوى الأدوية وحيث لا ينفع الدواء المشروب. وقد مر معنا أنه من استطاع أن يتعالج بالحمية فلا يستخدم الأدوية. إن استطعت أن تتعالج بالحمية من نفسك إما بقلة الطعام، لأن بعض الأمراض لا تعالج إلا بقلة الطعام، ترى الكثير يصيبه ألم في بطنه فيمتنع عن الطعام وقتا يسيرا فيجد العافية بإذن الله عز وجل. فإذا استطعت أن تعالج نفسك بالحمية بذلك فهو الأفضل، وإن لم تعالج نفسك بالأشياء هذه الموجودة الأعشاب والأشياء أفضل من الأشياء هذه الحديثية، أفضل من ذلك. وكما يقول البعض إن لم تجد نفعا أي بهذه الأعشاب وغيرها لم تجد ضرر عليك، هذا الأولى منه. العسل معلوم، يقول بعض الناس يا الله عسل غالي الآن، وهذا شيء معلوم، لكن ربما لو يأخذ الإنسان ولو شيء يسيرا يكون للتداوي، إنه في أثناء المرض ربما تخسر بقيمة كذا كذا من الكيلو في العسل. فالأشياء الطبيعية مهمة. أيضا بعض المطعومات وهذا معلوم سبب الأمراض، أشياء السكريات، وقد مر معنا في الدقيق هذا والسكر، ماذا يسمون هذه الأشياء؟ السموم البيضاء هذه، حتى أن في بعض البلدان لا يقاربون هذا الدقيق، لا يقاربونه، وأشياء كثيرة ربما تكون يكون الإنسان هو المسبب لذلك، أي هذه أسباب المرض. قال وقوله وأنهى أمتي عن الكي، وبالحديث الآخر وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أن يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه. وقد مر معنا أن بعض الصحابة، من هو الذي كانت تسلم عليه الملائكة حتى اكتوى؟ فحين اكتوى ترك، من عمران بن حصين، كانت الملائكة تسلم عليه حتى اكتوى، الحديث في صحيح مسلم، فحين ترك قال عاد ذلك، قال عاد ذلك، مع أنه جائز. وذلك قال آخر العلاج ماذا؟ الكي، لا يكون هذا إلا في آخر الشيء، إلا في آخر الشيء. قال وأنا أنهى أمتي عن الكي، وبالحديث الآخر وما أحب أن أكتوي، إشارة إلى أنه يؤخر العلاج به حتى تدفع الضرورة إليه، إذا عجز عن ذلك وصارت الضرورة مجئة لذلك فله ذلك. قال ولا يعجل التداوي به لما فيه من استعجال الألم الشديد في دفع ألم قد يكون أضعف من ألم الكي، انتهى كلامه. يقول بعض الأحيان قد تذهب إلى الكي وربما يكون ألم الكي أشد من ماذا؟ من الألم الموجود الذي تعاني منه، فلا يكون هذا إلا عند الضرورة الكي. وقال بعض الأطباء الأمراض المزاجية إما أن تكون بمادة أو بغير مادة، والمادية منها إما حارة أو باردة أو رطبة أو يابسة أو ما تركب منها، وهذه الكيفيات الأربع، هذه الكيفيات الأربع منها كيفيتان فاعلتان وهما الحرارة والبرودة، وكيفيتان منفعلتان وهما الرطوبة واليبوسة، ويلزم من غلبة إحدى الكيفيتين الفاعلتين استصحاب كيفية منفعها منفعل معها. وكذلك كان لكل واحد من الأخلاط الموجودة في البدن وسائر المركبات كيفيتان فاعلة ومنفعلة، فحصل من ذلك أن أصل الأمراض المزاجية هي التابعة لأقوى كيفيات الأخلاط التي هي الحرارة والبرودة. قل أكثر هذه الأمراض من هذه الأشياء، إما من حرارة أو برودة. فجاء كلام النبوة في أصل معالجة الأمراض التي هي الحارة والباردة على طريق التمثيل، فإن كان المرض حارا عالجناه بإخراج الدم بالفصد كان أو بالعجامة، إن بعضها لا يعالج كل بهذا الشيء بالحرارة، لأن في ذلك استفراغا للمادة وتبريدا للمزاج، وإن كان باردا عالجناه بالتسخين، وذلك موجود. هذا معلوم يا أخو أن البعض الأمراض تعالج بضدها، بعض الأمراض تعالج بضدها. قال وذلك موجود في العسل، أي مرض البرودة هذا ماذا يعالج؟ بالعسل. والحار يعالج بماذا؟ بالشيء البارد. ولذلك ترى أن بعض المعلومة الآن جاء في الأحاديث أن الإنسان إذا أصيب بالحمى ماذا يعالج؟ بالماء البارد أو لا، مع أنها حمى. وإذا كان المرض من البرودة يعالج بشيء ماذا؟ حار. حتى ترى أن ترى بعض الناس يسخن قدمه، يجعل شيئا إناء على النار ثم يضعه في قدمه، شيء من البرودة أو من الحرارة يضع على قدمه، قال يسحب هذه البرودة الذي فيه. قال فإن كان يحتاج مع ذلك لاستفراغ المادة الباردة في العسل أيضا يفعل ذلك في ذلك لما فيه من الإنضاج والتقطيع والتلطيف والجلاء والتليين، فيحصل بذلك استفراغ تلك المادة برفق وأمن من نكاية المسهلات القوية. حديث يا أخوة صدق الله وكذب بطن أخي، تعرفونه؟ ما حاله؟ صحيح، نعم صحيح. طيب قد يقول قائل كيف هذا الرجل مع أن العسل شفاء، والرجل يأتي المرة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، فقال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذبت بطن أخيه، كيف هذا؟ مرت معنا هذه الفائدة. تفضل. ماذا أحسن، ذكروا هذه الفائدة، قالوا إذا قل العلاج قد لا ينفع يؤدي المطلوب، وإذا زاد قد لا يؤدي المطلوب. ليس معنى ذلك أن العسل ليس بشفاء، لكنه ما أدى الشيء المطلوب للمرض الذي يقاوم هذا المرض. قد مر معنا من بعض الأمراض ماذا؟ كثرة الأكل، وهذا معلوم كثرة الأكل، لأنه ما جعل ثلث بثلث إلا لحكمة. قال وأما الكي فلأن كل واحد من الأمراض المادية إما أن يكون حادا فيكون سريع الإفضاء لأحد الطرفين فلا يحتاج إليه فيه، وإما أن يكون مزمنا وأفضل علاجه بعد الاستفراغ الكي في الأعضاء التي يجوز فيها الكي أماكن خاصة. قال لأنه لا يكون مزمنا إلا عن مادة باردة غليظة قد رسخت في العضو وأفسدت مزاجه وأحالت جميع ما يصل إلى مشابهة جوهرها، فيشتعل بذلك العضو فيستخرج بالكي تلك المادة من ذلك المكان الذي وفيه بإفناء الجزء الناري الموجود بالكي لتلك المادة. قال فتعلمنا بهذا الحديث الشريف أخذ معالجة الأمراض المادية جميعها كما استنبطنا معالجة الأمراض الساذجة من قوله صلى الله عليه وسلم، كأن الساخنة إلا أنها لعل تصعيف، إن شدة الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. هذا معلوم أن الحمى تبرد بالماء. كثير منهم من إذا أصيب بحمى مباشرة إلى الفوار، إلى المضاد الحيوي، إلى غير ذلك، ولو أنه اغتسل مرارا بالماء البارد أو وضع في خرقة يسيرة وجعل عليه الماء يضعها على جبهته أو على أي عضو من أعضائه أفضل له من ذلك، أفضل من ذلك. وزيد على ذلك الأمراض كما سمعتم تعالج، لا تشرب عسل مع شدة، أن الحرارة العسل ماذا يجعل حرارة في الجسم، حرارة في الجسم فزاد حرارة الإنسان. قال فصل: وأما الحجامة ففي سنن ابن ماجه من حديث جبارة بن المغلس فهو ضعيف، بأكثر ثلاثيات النسائي عن طريقه ضعيفة. عن كثير بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مررت ليلة أسري بي بملأ إلا قالوا: يا محمد مر أمتك بالحجامة. والحديث كما سمعتم. وروى الترمذي في جامعه من حديث ابن عباس هذا الحديث وقال فيه: عليك بالحجامة يا محمد. وفي الصحيحين من حديث طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره. وذلك قال الإمام أحمد: ما سمعت أو ما قرأت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عملت به. ثم ذكر حديث الحجامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته فاحتجم وأعطاه كما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. والحجامة فوائدها عظيمة جدا، وسيذكر ابن القيم هذا إن شاء الله تعالى. قال في الصحيحين أيضا عن حميد الطويل عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو طيبة فأمر له بصاعين من طعام، وكلم مواليه فخففوا عنه من ضريبته وقال: خير ما تداويتم به الحجامة. هذا في الصحيحين خير ما تداويتم. وفي جامع الترمذي عن عباد بن منصور قال: سمعت عكرمة يقول: كان لابن عباس غلمة ثلاثة حجامون، فكانت نام يغلان عليه وعلى أهله، وواحد لحجمه وحجم أهله. قال: وقال ابن عباس: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: نعم العبد الحجام يذهب بالدم ويخف الصلب ويجل البصر. وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث عرج به ما مر على ملأ من الملائكة إلا قالوا: عليك بالحجامة. وقال: إن خير ما تحتجمون فيه يوم 17. بعض الحديث يضاعفها بالتحديد الحجامة في بعض الأيام، عن الألباني صحيح أكثر رحمه الله، ويوم 19 ويوم 21. وقال: إن خير ما تداويتم به السعور واللدود والحجامة والمشي، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لد فقال: من لدني فكلهم أمسكم، فقال: لا يبقى أحد في البيت إلا لد إلا العباس. حديث قال غريب هنا ضعيف، مع أن كما ذكر أن بعض الأمراض تعالج بالمشي، لذلك ترى كثير من مرضى الذين من ابتلى بمرض السكر يوصيه الأطباء كذلك بالمشي، وكذلك أمراض البواسير. يقول غالبا ما تحصل هذه الأمراض بعضها وراثة، كثير من الأمراض وراثة، وبعضها من كثرة الجلوس، فيقول إن هذا كثرة أن الإنسان يجلس تؤثر في هذا. فالمشي طيب، هذا معلوم أن العمل يعني يعتبر صحة للجسم، صحة للجسم. قال فصل في منافع الحجامة: وأما منافع الحجامة فإنها تنقى سطح البدن، تنقى سطح البدن أكثر من الفصل، والفصل لأعماق البدن أفضل من سطح البدن شيء خارجي. لذلك الحجامة لا تؤثر في الدم الداخلي، إنما يخرج الدم الفاسد من ذلك، ذلك قال سطح البدن بخلاف الفصل، ذكر إنما لكل شيء داخل. قال لأعماق البدن أي الفصل أفضل، والعجامة تستخرج الدم من نواحي الجلد، ولكن هذا لا يكون لعند من كان ذا خبرة، وإلا قد يؤثر عليه، قد يؤثر عليه، وخاصة في الأخدعين لا يحجم فيها إلا من كان عنده خبرة كافية بذلك، وإلا بعض الأحيان تذهب الذاكرة ويحصل شيء من الأمراض إن لم يكن عنده خبرة. قال قلت والتحقيق في أمرها، ذكر ما ذكر هذا أو لا، أن يذكر أيضا فوائد الحجامة تقوي الذاكرة وخاصة في الأخدعين، تذهب الكسل، حجامة أيضا خمول الذي في جسم الإنسان، أيضا تضيق إذا ما كان إنسان فيه سحر، تجد أيضا فيه نفع من هذا، تنفع أيضا البواسير، أيضا في حجامة أيضا المعدة، يقولون جميع الأمراض. تمرح تجد عند شخص أهل السنة عنده خبرة، كل مرض له حجامة، أي شيء حتى في مرض يعني حجامة في اللسان يفعلها، كان ثقيل اللسان يحجم له، وهكذا جميع الأمراض. الشقيقة هذه بعض الناس مبتلى بالشقيقة دائما، فعلاج لها الحجامة جدا في هذا، وكم من المنافع العظيمة التي في الحجامة، قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أمته بذلك. قال قلت والتحقيق في أمرها وأمر الفصل، إنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والإنسان والأمزجة، فالبلاد الحارة والأزمنة الحارة والأمزجة الحارة التي دم أصحابها في غاية النضج، يقول الأماكن الحارة يعني بخلاف الأماكن الباردة في الحجامة، تجد الدم حارا يمشي ربما يخرج بكثرة، ويختلف من الأماكن الباردة. قال حجامة في أنفع من الفصل بكثير، يقول من كان بالمناطق الحارة الحجامة له أفضل من الفصل، ولذلك البعض يحتجم في الليل ما تجد النفع كما هو معلوم، إلا أن يتريض الإنسان قبل ذلك وهكذا. لذلك انظر إذا احتجمت في وقت يعني زمن حار هكذا في أيام الحارة تجد الدم أكثر بخلاف ما لو احتجمت في أيام البرد، هذا شيء معلوم، قد لا تجد تلك الثمرة للحجامة. قال فإن الدم ينضج ويرق ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتخرج الحجامة ما لا يخرج الفصل، ولذلك كانت أنفع للصبيان من الفصل. الحجامة قل أنفع للصبيان، ولمن لا يقوى على الفصل، وقد نص الأطباء على أن البلاد الحارة الحجامة في أنفع وأفضل من الفصل، وتستحب في وسط الشهر وبعد وسطه، وبالجملة في الربع الثالث من أرباع الشهر، لأن الدم في أول الشهر لم يكن بعد قد هاج وتبير، وهذا معلوم سبحان الله شيء يعني عظيمة جدا، حتى لو كان مجرد الحمل، المرأة من وقت كذا بعد دورتها إلى كذا وقت الحمل، وبعدها لا تحمل في بعد، يعني أيام محدودة يذكرونها، وهكذا يقول هيا جاني الدم من شهر كذا أو من يوم كذا من وقت كذا إلى وقت كذا، يختلف من هذا الشيء. والذي يقرأ في كتب ابن القيم سبحان الله صار هذا كما سماه بعض أهل العلم طبيب القلوب وطبيب الأجساد، الذي ينظر إلى قوة اطلاع هذا الرجل وإلى ما أعطاه الله عز وجل من الفهم الثاقب يندهش والله بسعة علمه، ما من فن إلا وإذا طرقه تقول أنه متخصص فيه لتبحره بهذا الفن، وذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، يهب الله عز وجل لمن نشاء ويهدي الله عز وجل من شاء. من باب الفائدة ذكرت لفظ الهداية، يقول بعض أهل العلم لا ينبغي أن يقال مثل هذا، أن هذه هدية من الله، إنما يقال هبة من الله سبحانه وتعالى. تفضل يا نجم. بل والله أعظم. صحيح أن تقول أين الطب الذي كان منتشر في عهد ابن القيم يذكر أن بالعين 24 عضلة، إذا اختلت عضلة واحدة اختل النظر، ويذكر كم لها من الحكم العظيمة، ويقول بذلك ترى أضعف الجوارح على الإطلاق العين، بذلك لا يصيبها الحر ولا البرد في شدة الحر. هل واحد منا شعر بالحر في وسط عينه؟ يقول لهم حر شديد جدا. كيف عرفت ذلك؟ قال في وسط عيني. أبدا. أو في شدة البرد مع أن أضعف الجوارح. سبحانه وتعالى. وانظر اذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة وفي غيره من كتاب من كتبه كيف جعل الله عز وجل هذا الجسم ينفتح وينغلق تلقائيا. من أجل ماذا؟ يسقل العين، لأن الإنسان لا يستطيع النظر إلا إذا كانت العين في أشد النقاء، يعني كما يقال كمساحة السيارة تصفي. بل لو أن إنسانا رمى إلى عينك بشيء عودة وغير ذلك تغلق تلقائيا. وكيف جعل الله عز وجل هذا الشعر الأسود الذي على الجفن لا يصيبه البياض إطلاقا مهما كبر سن الإنسان؟ لا يصيبه البياض، لأن لو كان أبيض لتشتت عليه النظر يمنة ويسرة، فما استطاع أن يزن النظر. ولذلك ترى من الناس خلقة، فإذا أراد أن ينظر يضع يده على عينيه هل له ينظر؟ ألا ترون هذا مشاهد؟ لأنه النظر يتوزع عليه يمنة ويسرة. سبحان الحكيم العليم كيف خلق الإنسان وزينه وصوره. ولذلك انظر قال إلى العين، هل الإنسان ينظر في المكان الأبيض أو في الأسود من العين؟ ها، في الأسود أو لا؟ بل ما هو في الأسود كامل، في ماذا؟ في العدسة الصغيرة الذي في وسط العين. فسبحان من وسع هذه العدسة الصغيرة تنظر هذا الحجم من الدنيا وتنظر إلى السماء، انظر إلى خلق الله سبحانه وتعالى. وسبحان من جعل، ذكر ابن القيم أن جعل ما يخرج من العين مالحا، الدموع، لأن العين لا يناسبها إلا ماذا؟ الملوحة. فلو كان غير الملوحة لتأثرت العين وفسدت، وما يخرج من الفم حاليا ولو كان خلاف ذلك لفسدت، وما يخرج من الأذن عنده ماذا؟ مر، وما يخرج من الأنف حامض. فانظر كيف وزع هذا في مكان عضو واحد في الرأس، حكمة عظيمة. قال وانظر إلى الجفن كيف جعل الله عز وجل إلى الإنسان الحاجب، كيف جعله الإنسان؟ من أجل ماذا؟ من أجل يتصبب، لا يتصبب العرق إلى وسط العين، يذهب يمنة ويسرة كأنها ساقية في جسم الإنسان، توزع العرق أو الماء يمنة ويسرة. كم من الفوائد العظام. وهذه أخوة عبادة، ليس أن الإنسان ينظر هذا شيء عجيب ودرس ممتع، لا، هذه عبادة تتفكر في خلق الله. لأن البعض قد ربما لا يتفضل لهذه العبادة، في الصلاة يصلي، في الصيام يصوم، في قراءة القرآن يقرأ، لكن مع هذا لا تجد التفكر في مخلوقات الله. هذه من أعظم العبادات ومن أجل القربات يتقرب بها العبد إلى ربه، حين تتفكر في خلق الله سبحانه وتعالى وفي عظم خلقه. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ربما تفكر العبد في شيء من مخلوقات الله يزداد إيمانه ما لا يزداد بكثرة قراءة ولا بكثرة صيام ولا بكثرة صلاة، تقوى الإيمان. فليس فقط أن الإنسان ينظر إلى هذا الخلق أو إلى غير ذلك، يرى أن هذه عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى حين ينظر في عظم خلقه سبحانه وتعالى. قال رحمه الله، وقال صاحب القانون ويؤمر باستعمال الحجامة لا في أول الشهر لأن الأخلاط لا تكون قد تحركت وأجت، ولا في آخره لأنها تكون قد نقصت، بل في وسط الشهر حين تكون الأخلاط هائجة بالغة في تزايدها لتزيد النور في جرم القمر. وقد روى أو روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير ما تداويتم به الحجامة والفصل، ضعيف ذكر هنا. وفي حديث خير الدواء الدواء الحجامة والفصل كذلك، مع أنه في أدلة أخرى غير ذلك. قال وقوله صلى الله عليه وسلم خير ما تداويتم به الحجامة، إشارة إلى أهل الحجاز والبلاد الحارة لأن دماءهم رقيقة وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد واجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة. لذلك يقولون أيما أصح أخوة لجسم الإنسان، الحر أم البرد؟ الحر. أنت يناسبك الحر؟ قل المسامات تكون مفتوحة، فهو يعني من هذا أصح في هذا الجانب، ولا تجد أن الحر يؤثر أيضا. ربما ترى أناسا في المناطق الباردة مضى من عمري أكثر من 70 عاما وما زال قويا، برد صحة فيه أيضا للجسم أيضا. وتجد ربما أناسا في المناطق الحارة أقل من هذا السن، فربما تراه قد انهار جسده وهكذا. قال وهي أميل إلى ظاهر أبدانهم لجذب الحرارة الخارجة لها إلى سطح الجسد اجتماعها في نواحي الجلد، ولأن مسام أبدانهم واسعة قواهم متخلخلة، فبالفصل لهم خطر أن يخرج الدم بكثرة فيقول ضرر عليهم. والحجامة تفرق اتصالي إردائي يتبعه استفراغ كلا من العروق، وخاصة العروق التي لا تفصد كثيرا، ولفصد كل منها نفع خاص. ففصد بعض الكلمات ما أدري إيش من معنى يقصد بها الباسليق، لكن ما أدري ما هو ما نعم، لكن أقصد الباسليق هذا، ما أدري ما هو الباسليق. ينفع من حرارة الكبد والطحال والأورام الكائنة فيهما من الدم، وينفع من أورام الرئة، فوائد عظيمة، وينفع من الشوصة وذات الجنب وجميع الأمراض الدموية العارضة من أسفل الركبة إلى الورك. وفصد الأكحل ينفع من الامتلاء العارض في جميع البدن إذا كان دمويا، وكذلك إذا كان الدم قد فسد في جميع البدن. وفصد القيفال ينفع من العلل العارضة في الرأس والرقبة من كثرة الدم أو فساده. وفصد الوديين ينفع من وجع الطحال والربو والبمر ووجع الجبين. والحجامة على الكاهل تنفع من وجع المنكب والحلق. والحجامة على الأخدعين تنفع من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا. الأخدعين هذه مهمة ونتقوي الذاكرة. يقول تنفع انظر هنا من أمراض الرأس وأجزائه كالوجه والأسنان والأذنين والعينين والأنف والحلق إذا كان حدوث ذلك عن كثرة الدم أو فساده أو عنهما جميعا. قال أنس رضي الله عنه كان صلى الله عليه وسلم يحتجم في الأخدعين والكاهل. صحيح، احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في الأخدعين. قال ففي الصحيحين وفي الصحيحين عن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتجم 3، واحدة على كاهله واثنتين على أخدعين. وفي الصحيحين عنه أنه احتجم ومحرم في رأسه لصداع كان به. قال في سنن ابن ماجه عن علي نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم بحجامة الأخدعين والكاهل. وفي سنن أبي داود من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في وركه من وطء كان به. بث هذا ردون الخلع والكسر وثأت رجله. سكر بابا طويلا في الحجامة. ربما البعض يا أخوة يعني يسمع من هذه الدروس يظل منتبها جدا لكثرة الأمراض التي تنزل به والمنتشرة، ما أن يسمع علاج البطن إلا ويصير منتبها، علاج الرأس يصير منتبها، علاج المعدة يصير منتبها، أي مرض علاج الرأس أو الأذن أو العين أو الأنف، وأعظم من هذا علاج القلب يا أخوة. تهون أمراض البدن، فإذا مرض القلب المرض المعنوي انقطعت الحياة مع الله سبحانه وتعالى. أما كما قال أهل العلم، إذا نزل بالإنسان مرض الجسد ومات انقطع عن الدنيا، وإذا مرض القلب انقطع عن الله. فانظر كيف يصير الآن، ربما كل الناس ينتبهون لمثل هذه الدروس، الأمراض لكثرة ما حلتنا. وربما يطبق البعض إذا نزلت به الحمى سرعان ما يطبق ما سمعه في الدرس، أو أي مرض يجد أن الدواء كذا. لكن أين من يسمع لعلاج قلبه ويبادر إذا وجد قسوة في قلبه، يسمع مواعظ والمحاضرات أو يترك الصلاة ولم يتأثر؟ من يبادر إلى علاج قلبه؟ هذا أهم والله، والله لأن تصير طريح الفراش سنين سنين وأنت على فراشك وأنت في طاعة الله أهون من أن تكون صحيحا تحمل الأحجار الكبيرة، بل حتى ولو تأكل أحجارا وأنت بعيد عن الله، ماذا يفيد هذا؟ ماذا يفيد؟ فالإنسان يحرص على علاج قلبه كما أنك تحرص على علاج بدنك، فلتكن في علاج قلبه. انظروا الواحد منا أيها الإخوة، إذا نزل به مرض سرعان ما يذهب إلى المستشفى أو إلى الطبيب ويجري الفحوصات والأجهزة، أنا أشعر بكذا وأشعر بكذا. من يفعل ذلك إذا وجد يقرأ عليه القرآن ولا يتأثر ولا يخشع ولا يبكي، إذا كان يسمع موعظة ولا ينتفع، ينصح ولا يعمل، يوجه ولا يتوجه، من يخاف أشد من هذا؟ هذا في النادر يا أخوة. الخوف على القلب أهم من الخوف على الجسد، أشد والله وأهم، لأنه محل نظر الرب سبحانه وتعالى. فكم من سقيم مبتلى عنده من الأمراض العظيمة وهو قريب من ربه، وكم من إنسان ذا عافية وصحة ولكنه بعيد عن ربه. لذلك قال بعض أهل العلم، كم من مجهول في الأرض معروف في السماء، كم من إنسان لا يعرف في الأرض لكنه معروف في السماء، وكم من معروف في الأرض لا ينفع ذلك أبدا. فالغاية والمراد أن تعرف عند ربك سبحانه وتعالى، وتحرص إلى إصلاح قلبك إذا رأيت قسوة، إذا رأيت تكاسل على العبادة. لذلك يقول أهل العلم، إذا رأيت من نفسك كسلا عن العبادة فاحذر أن يكون الله عز وجل قد كره عبادتك، إذا رأيت كسلا، ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم. يقول ابن عثيمين، احذر أن يكون الرب سبحانه وتعالى قد كره عبادتك. الكسل هذا مصيبة في العبادة. ممكن الإنسان قد يحصل له شيء من هذا الأمر لأمراض حلت به ولإرهاق أو شيء، لكن إذا رأيت أنك بعيد وبدأت تتكاسل عن العلم عن القرآن مع تيسر الأمور لك، احذر أن يكون الله عز وجل قد كره عبادتك.